إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. جاء في بعض الروايات: حتى يقبض العلم وينقص العمل. فأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن أمور جعلها الله جل وعلا علامات وأشراطا لقيام الساعة إذا وجدت، ورآها الناس علموا بذلك قرب قيام الساعة. ومن تلك الأمور التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمان يتقارب، وقد جاء بيان تقارب الزمان فيما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة أي كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق الثعبة وهي الخوصة ورق النقي. يتقارب الزمان حتى يكون العام والسنة الكاملة عند الناس كأنه شهر واحد مضى، فلا يدري الناس إلا بتوالي الأعوام وتتابع السنين عام بعد عام وسنة بعد سنة وكأنما شهور تمضي، وحتى يكون الشهر كالأسبوع، وحتى يكون الأسبوع كيوم واحد، وحتى يكون اليوم الواحد كالساعة، والساعة كاحتراق سعفة النخل. وهذا يبين أن معنى الحديث وأن معنى تقارب الزمان أي قلة البركة فيه وسرعة انقضائه ومروره وذهابه، فلا يجد الناس فيه بركة ولا يجدون فيه من الثمرات ومن البركات ومن الأعمال التي يقومون بها إلا الشيء اليسير، حتى يكون هذا الأمر ظاهرا للناس. وانظر إلى حال المسلمين، لا يتنبهون إلا وقد جاء رمضان، ثم وقد انصرم ومضى وانصرف. فقبل أيام كان المسلمون على أهبة وفرحة واستبشار بقدوم شهر القرآن وشهر الصيام والقيام، وها هم اليوم قد فارقوه، وقد مضى هذا الشهر وانصرمت أيامه ولياليه، وهو شاهد للعبد أو شاهد عليه، إلا أنه سبحان ما مر وسبحان ما مضى وانقضى. وهذا يبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان. إخواني بالله، إذا كان الحال كذلك يتعين على المسلم ألا يضيع هذا العمر وألا يضيع هذه السنين وهذه الشهور مع ما فيها من سرعة الانقضاء والمرور، ومع ما فيها من قلة البركات، لكن يحرص المسلم غاية حرصه على استغلالها والحفاظ عليها وطاعة الله جل وعلا فيها وفي أثنائها، حتى إذا مضت وانقضت يكون قد استغل شيئا من خيرها وأخذ شيئا مما يكون من البر فيها. وإلا فإن أكثر الناس يغبن عن هذا الأمر وتفوته الفرصة فيه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة ويكون جسده معافى من الأمراض، ويظل عنده فراغ في أيامه ولياليه، فيغبن في هذه الأيام وفي هذه الليالي وفي هذه النعم، فلا يدري إلا وقد انقضى عمره. وإن شئت أن تنظر سرعة انقضاء الزمان فانظر إلى ما مضى من حياته، كم قد مضى منها؟ 20، 30، 40، وتفكر فيها كأنها أيام خلت وكأنها أيام مضت، وإن بقية زمانك وعمرك كما مضى وكما ذهب وتقدم. فعلينا إخواني بالله أن نشعر بهذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا علينا بها، هي نعمة العمر. إن أهل النار إذا بكوا في النار وصاحوا وارتفعت أصواتهم ذكرهم الله بهذه النعمة، وأنه قد أمدهم بها
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور فما يموتون ويستريحون ولا يخفف عنهم من عذابها وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ذكرهم الله بهذه النعمة أولم نعطكم أعمارا لو كنتم حقا متذكرين لتذكرتم فيها ولتذكرتم ورجعتم إلى الله فيها ولكنكم كاذبون في دعواكم وجاء الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة قال العلماء معنى أعذر الله إلى امرئ أي لم يترك له عذرا يعتذر به يوم القيامة وقد بلغ في الإعذار منه مبلغا عظيما أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة يمضي عليه هذه الأعوام وهذه السنون وهذه الشهور وهو لا يزال في غفلة وفي بعد وإعراض لم يترك الله جل وعلا له عذرا يعتذر به يوم القيامة إذا لقي ربه سبحانه وتعالى عباد الله إن خير العبد وإن رفعته في هذه الحياة بحسن استغلال عمره لا بطول عمره فكم من طويل العمر سيء العمل فكم من طويل العمر لم يزده طوله في عمره إلا نزولا في جركات النار والعياذ بالله رب العالمين إن رفعة الإنسان وخيرية الإنسان وبركة الإنسان في استغلاله لهذا العمر وإن كان قصيرا وإن كان يسيرا كم من العلماء العاملين الربانيين مات ولم يتجاوز 40 عاما وجعل الله في عمره من الجهود ومن البركات التي يعجز عنها أصحاب مئات الأعوام والسنين إنها بركة من الله سبحانه لمن استغل هذا العمر في طاعته جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله خير الناس من طال عمره وحسن عمله فإذا طال العمر وحسنت الأعمال كان العبد من خيار الناس ومن أرفع الناس درجة عند الله سبحانه وتعالى إن أهل الكتاب من اليهود يتمنى أحدهم أن يعمر آلاف السنين فأخبرهم الله وبين لهم أن طول الأعمار لا يبعدهم من عذاب الله ولا يؤخر عنهم عقوبة الله سبحانه ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا أي حرصهم على الحياة أشد من حرص المشركين حرصهم على الحياة أشد من حرص المشركين على الحياة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر ليس ذلك بمبعده عن عذاب الله، وليس ذلك بمؤخره عن عقوبة الله، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. إخواني في الله، كان عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، كان يدخل مع أشياخ بدر وعمره نحو لم يتجاوز 20 سنة، لم يتجاوز 20 سنة. مات النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس قد ناهز الاحتلام أو قد احتلم، وكان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام. ولما جاء عمر كان يدخله مع أشياخ بدر كما في صحيح البخاري قال: كان أمير المؤمنين يدخلني مع أشياخ بدر، وكان مجلس عمر وأهل مشورته شيوخا كانوا أو شبانا، فكأن بعضهم وجد في نفسه. جاء في الرواية في بيانه أنه عبد الرحمن بن عوف، فقال: لما يدخل هذا الغلام معنا ولنا أبناء مثله، لنا أبناء في نفس عمره وفي سنه، فلماذا اختص هذا الغلام وصار يجالس العلماء والفقهاء وأهل الرأي والمشورة وأهل الرأي والسداد وأهل الحكمة والثبات، وكان في مجلس عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو غلام؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم من قربه من رسول الله ومن مكانته في العلم. قال: فدعاني يوما فلما جلسنا وجلس الأشياء قال: ما تقولون في هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هذا أمرنا الله جل وعلا أن نحمده وأن نستغفره وأن نسبحه إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذه السورة هي أجل النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله إياه إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذلك علامة أجله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستعد للموت وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: والله يا ابن عباس، ما أعلم من هذه السورة إلا ما قلته، إلا ما قلته. فبين لهم عمر فضيلة عبد الله بن عباس ومكانته رضي الله عنه. هذا الغلام الذي هو غلام لم يمض من عمره إلا نحو 20 عاما، لكنه استغله وما فرط فيه وما ضيعه. ابن عباس كان ينام عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام عند خالته ميمونة زوج رسول الله لينظر كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يتعلم. ابن عباس غلام صغير يبيت سهران يراقب كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. ابن عباس كان يفرش رداءه بباب الرجل من الصحابة ويمكث الساعات حتى يخرج إليه. مر غلام من الأنصار وابن عباس باسق الرداء على باب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي الرياح فتشفي التراب في وجهه، فقال له الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفي القوم فلان وفلان وفلان؟ وعدد رجالا من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال فأعرضت عنه. فكان يخرج الرجل من أصحاب رسول الله فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أخبرتنا بمكانك فنخرج إليك؟ فيقول: العلم، العلم يؤتى. ثم يأخذ بحطام ناقته ويقودها حتى يسمع منه حديثا أو حديثين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ابن عباس صار حبر هذه الأمة، عالم هذه الأمة، ترجمان القرآن. رآه بعض السلف وهو يفسر القرآن، قال: والله، والله لو سمعته الترك لأسلمت، لو سمعته الترك في تفسيره للقرآن لأسلمت. ناظر الخوارج وناقشهم مع شدة غيظهم وعنادهم، فرجع منهم ألفان في مجلس واحد لما أعطاه الله من الحجة ومن البيان ومن الفصاحة والعلم. هذا الرجل كانت هذه حياته، كانت هذه أيامه، كانت هذه لياليه، استغلها يحرص عليها في طاعة الله. ويا أيها العبد، ليست العبرة بالشيب في الرأس أو اللحية، ليست العبرة بطول الزمان، ليست العبرة بطول الأعمار، إنما العبرة باستغلال هذه الأعمار في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق لطاعته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الناس، أخرج الإمام الطبراني عن سهل بن سعد وبنحوه عن جابر بن عبد الله عند الطيالسي في مسنده، وعن علي بن أبي طالب عند أبي نعيم في الحلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث العظيم وما فيه من هذه الوصايا والعظات التي جاء بها جبريل وأرسل الله بها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. مهما عاش الإنسان، مهما طالت الأعمار، مهما حصلت اللذات، مهما دام السرور، مهما نمرت الحياة بالفرحات والخيرات والأنس والمسرات، عش ما شئت فإنك ميت. لا بد أنك تموت، ولا بد أن هذا العمر، أن هذا العمر يفنى وينتهي. وأحبب من شئت فإنك مفارقة. أحبب من شئت من الناس، أحبب من شئت من العلماء والصالحين، أو من الزوجات والبنين، أو من الأمهات والآباء، أو من الإخوان والأقرباء، أحبب من شئت من الناس فإنك مفارق. واعمل ما شئت خيرا أو شرا، صلاحا أو فسادا، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن وأن كرامته وأن رفعته قيامه بالليل مصليا وداعيا وذاكرا بين يدي الله سبحانه، وأن عزه في هذه الحياة استغناؤه عن الناس. إخواني في الله، إن العمر مهما زين للإنسان يذهب والله، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. فلا بد للعبد من هذه الأطوار، ولا بد له من هذه الأحوال. ولذا العاقل من عمر يسره وخيره وعمر أيام حياته بطاعة الله سبحانه، جاء عند الإمام الحاكم والبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم أيها المسلم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم هذه الخمس قبل أن تأتي عليك خمس، اغتنم الحياة قبل أن يأتي الموت. اغتنم هذه الحياة بطاعة الله، بذكر الله، بعبادة الله. اغتنم الغنى، أنفق في سبيل الله، اعمل الصالحات، صل الأرحام، تصدق وابذل في وجوه الخير. اغتنم الغنى قبل الفقر. كم من إنسان كان في هذا العام ثريا غنيا تؤدى من أمواله الزكوات، فلم يأتي عليه العام الآخر إلا وقد صار من مصارف الزكوات، وصارت تدفع إليه إما بجائحة أو مرض أو بلاء. فاغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم شبابك قبل هرمك، قبل هرمك اغتنم القوة والشباب، اغتنم القدمين اللتين تحملانك الساعات قائما بين يدي الله، اغتنم الظهر القوي الذي لم ينحني ولم يحجولك، اغتنم النظر القوي، اغتنم السمع القوي، اغتنم اللسان الفصيح الذي يستطيع يتكلم، اغتنمها في طاعة الله. اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم الفراغ، أنت في فراغ، أطع الله واعبد الله قبل أن يأتي الانشغال، قبل أن تزدحم الأعمال، قبل أن يأتي البلاء. في العام الماضي كان الناس في مثل هذه الأيام أو قريبا منها منشغلين في غاية الانشغال على رؤوس الجبال وبطون الأودية، فالواحد منا ربما كان لا يذوق النوم إلا ساعات يسيرة، الواحد منا ربما شغل عن رواتب الصلوات وعن أذكار الصباح والمساء، حبوب وفتن وانشغال، صرنا في أمن وأمان وخير. اغتنم فراغك قبل شغلك، واغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم الصحة، تستطيع تقوم وتجلس وتتحرك وأنت في غاية الراحة. عباد الله، إن هذا العمر هو عطاء من الله وكرامة من الله سبحانه وتعالى للعبد، من عمره ومن أطاع الله جل وعلا فيه فهو والله في الدرجات العاليات يوم القيامة يرفعه الله سبحانه، ومن ضيعه في القيل والقال، في اللهو واللعب، في الأفكار المنحرفة والأفكار المخالفة لما كان عليه السلف الصالح، كم يبقى الإنسان مضيعا لحياته بين هذه الأفكار؟ تمضي خمس سنوات،
أو الأربع سنوات والإنسان في ضياع وفي فراغ وربما على فكر منحرف سيء لو مات عليه يخشى عليه من عقوبة الله والعياذ بالله. فعلينا عباد الله أن نعمر هذه الحياة بطاعة الله. جاء رمضان وانقضى رمضان والناس فيه على حالين أشقياء أو سعداء، فالذين أطاعوا الله وعملوا بالصالحات هؤلاء السعداء، والذين ضيعوا أيامه ولياليه وجاهروا رب العالمين بالمعاصي فيه هؤلاء والله من الأشقياء المحرومين الذين فاتهم الخير العظيم، ولكن عليهم أن يتوبوا وأن يتداركوا ما دام في عمر بقية. فإن من نعمة الله أن جعل للعبد هذا العمر يتوب إلى الله ويرجع فيه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الكفار والمشركين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقي المسلمين من شره. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا وارفعنا بنا من بلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.